الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع الأخير في المسألة الأخيرة من هذا الفصل قال: ولو طلقها وكيل الزوج لم تكفي شهادة الزوج، يعني الزوج وكل وكيلا في طلاق زوجته، هل يكفي في الشاهدين أن يكون أحدهما نفس الزوج باعتبار أنه لا يمارس إجراء صيغة الطلاق، أو لا؟ يقول لا يكفي كون أحد الشاهدين هو الزوج. لم تكفي شهادة الزوج ولا شهادته، يعني شهادة المجري للصيغة الوكيل، وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل من عن الزوج في إنشاء الطلاق، بل إذا وكل شخصا على التوكيل، موكله في إجراء الصيغة، وكله على أن يوكل شخصا في إجراء الصيغة، هذا الوكيل على التوكيل لا بأس بأن يكون شاهدا من شهود الطلاق. هذا الفرع الأخير ظاهر أنه واضح، ما يحتاج إلى بحث كثير. والسر في ذلك في عدم قبول الزوج شاهدا وعدم قبول الوكيل في الطلاق شاهدا، السر فيه هو أن ظاهر الأدلة هو اعتبار المغايرة بين من يوقع الطلاق وبين الشاهدين على الطلاق، وهذا كلش واضح من الآية الشريفة: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني هناك مغايرة واضحة، المأمور بالإشهاد هو الزوج، مأمور بماذا؟ بأن يحضر شاهدين عدلين على ماذا؟ على طلاقه. فواضح من الآية ومن سائر الأدلة أيضا، ليس فقط الآية، هو أن الشاهدين يجب أن يكونا شاهدين مغايرين لمن؟ لمن يجري صيغة الطلاق ولمن يطلق، فلا يجوز أن يكون أحد الشاهدين هو الزوج. وبنفس الملاك نعدي هذا إلى ماذا؟ إلى الوكيل في إجراء صيغة الشنو؟ الطلاق، باعتبار أنه هو الذي يطلق. الوكيل في إجراء صيغة الطلاق هو بمنزلة الشنو؟ بمنزلة الزوج في الحقيقة، فلا بد أن يكون الشاهدان أن يكونا ماذا؟ مغايرين له أيضا. نعم، الوكيل في التوكيل لا بأس أن يكون شاهدا على الطلاق، واضح، لأنه هو ليس وكيل في الطلاق حتى يقوم مقام الأصيل، وإنما هو وكيل في التوكيل. فإذا كان وكيلا في التوكيل فالمغايرة محفوظة، ومعها لا بأس بأن يكون شاهدا على الطلاق. هذا ما يرتبط بالفصل السابق والمسألة السابقة. الآن ندخل في فصل جديد في أقسام الطلاق. قال: الطلاق قسمان، بدعة وسنة. مسألة 1433. قبل الدخول في المسألة، المراد بالطلاق من الطلاق البدعة والطلاق السنة واضح. طلاق البدعة هو الطلاق الذي يكون غير جائز، كل طلاق غير جائز هو طلاق ماذا؟ طلاق بدعي. الطلاق المحرم الذي يحرم إيقاعه هو طلاق ماذا؟ طلاق بدعي، طلاق بدعي. وطلاق السنة هو الطلاق الجائز ماذا؟ شرعا الجائز الذي لا يحرم إيقاعه. هذا بحسب اللغة هكذا، يعني ينبغي أن يكون الطلاق البدعي هو كل طلاق لا يجوز إيقاعه ويحرم شرعا شنو؟ إيقاعه. لكن يبدو يحرم إيقاعه تكليفا، يبدو يعني ولا يترتب عليه الأثر. الطلاق الباطل شرعا، الطلاق الباطل شرعا طلاق بدعي، ايش نقول؟ الطلاق الباطل شرعا هذا طلاق بدعي. الطليق وضعا، يعني لا لا ما حكم الشارع ببطلانه فهو طلاق بدعي، وما حكم الشارع بصحته وترتب الأثر عليه فهو طلاق شنو؟ السنة، منسوب للسنة. المقصود بالسنة هو ماذا؟ السنة يعني بمعنى يعني الصحيح شرعا والثابت شرعا، قد يكون واجب قد يكون مستحب قد يكون كذا، لكنه بالنتيجة هو ثابت شنو؟ شرعا، ويترتب عليه الأثر شرعا. سمحوا لخلق ذلك، هذا الطلاق البدعي والطلاق السني. ومقتضى ذلك أن نعمم الطلاق البدعي إلى كل طلاق حكم الشارع عليه بماذا؟ بالبطلان وعدم الصحة وعدم ترتب الأثر. بينما الفقهاء في كلماتهم يخصون الطلاق البدعي ببعض ما حكم الشارع عليه بماذا؟ بالبطلان، لا بكل ما حكم الشارع عليه بالبطلان. الطلاق البدعي عندهم كما سيأتي في المسألة الآتية هو عبارة عن الطلاق الفاقد للشرط الأول من شرائط صحة الطلاق، وهو عدم كونها حائض، أو الفاقد للشرط الثاني من شرائط صحة الطلاق وهي عدم وقوع الطلاق في طهر المواقع، واضح؟ أو الطلاق ثلاثان على كلام سيأتي فيه مفصلان. قالوا أن الطلاق البدعي هو هذه الطلاقات التي تكون فاقدة لواحدة من هذه الأمور المعتبرة في صحة الطلاق، أما الطلاق الذي يكون فاقدا للشاهدين العادلين، الطلاق بلا شاهد عادل أو بشاهدين غير عادلين هذا طلاق باطل شرعا ولا يترتب عليه الأثر شرعا قطعا، لكن ما يسموه طلاق شنو؟ بدعي. والظاهر أن هذا اصطلاح واضح، الظاهر كما صرحوا به أن هذا اصطلاح ولا يغير من الواقع شيء، وهو أنه كل طلاق يكون فاقد لما يعتبر في صحة الطلاق يكون طلاقا باطلا، سنسميناه بدعي أو لن نسميه شنو؟ بدعي. سيجي بحث مفصلا، لكن ذكر هنا في هذه المسألة كما سنقرأها الآن. اللي يريد أن ننبه عليه هو هذا، أنه الطلاق البدعي قد يعني يستظهر من كلماتهم من كلماتهم اختصاصا بطلاق معين حكم الشارع عليه بالبطلان، هذا ما يعني اختصاص البطلان بتلك الأنواع، لا، هناك طلاقات أخرى أيضا تكون باطلة ولا يترتب عليها الأثر، لكنها اصطلاحا لا تسمى بالطلاق الشنو؟ البدعي. والظاهر أن الأمر ما يستوجب أكثر من هذا. هذا أصل التقسيم إلى البدعي والسني. الآن نجي إلى المسألة اللي يذكر فيها عادة أقسام الطلاق الشنو؟ البدعي. المسألة تقول: قال الطلاق بدعة هو طلاق الحائض، هو طلاق الحائض الحائض هو السبب الأول اللي يوجب ماذا؟ الذي يوجب بطلان الطلاق، السبب الأول اللي مطروح بالروايات كما تقدم سابقا هذا الحيض. تقدم بحث أن الحيض مانع من صحة الطلاق ولا يجب طلاق الحيض، تقدم بحث مفصلان هنا، فقط نستذكر ما بحثنا سابقا وهو أنه الطلاق الحيض يكون سبب موجب لكون الطلاق بدعي، يكون سبب موجب لبطلان الطلاق كما تقدم سابقا، وتقدم أيضا أن هناك شروط لكون الطلاق مانع من ماذا؟ مانع من لكون الحيض مانع من ماذا؟ من صحة الطلاق. هناك شروط تقدم ذكرها مفصلا، من جملة هذه الشروط أن تكون المرأة مدخول بها، من جملة هذه الشروط أن تكون المرأة غير مستبينة الحمل، من جملة هذه الشروط أن يكون زوجها شنو حاضرا. قدم هذا بحثا مفصلا من رواياتها والتعليق عليها. هذه شروط ثلاثة في كون الحيض مانعا من صحة شنو الطلاق وموجبا لصدورة الطلاق طلاقا بدعيا. إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الطلاق يكون شنو صحيحا ولا يكون بدعيا. فإذا كانت المرأة غير مدخول بها، حينئذ يجوز طلاقها وإن كانت شنو حائضا. كونها حائض لا يمنع من ماذا؟ من صحة طلاقها كما تقدم. وكذلك إذا كانت ماذا؟ إذا كانت حامل مستبينة الحمل كما تقدم، هذه أيضا يصح طلاقها وإن كانت شنو حائضا، بناء على اجتماع الحائض والشنو والحامل كما تقدم. كما أنه إذا كان الزوج غائبا بالقيود السابقة المفصلة كما تقدمت، أن يكون جاهل بحالها، لا يتمكن من استعلام حالها، وأن يطلق بعد مضي مدة شنو شهر كما تقدم على الاحتياط. هذا الزوج الغائب إذا اجتمعت فيه هذه الشرائط وطلق زوجته وكانت حائض يصح طلاقه، واضح؟ فإذا يشترط في كون الحائض مانع من صحة الطلاق وموجب لصيرورة الطلاق بدعي، يشترط أن يكون الزوج شنو حاضرا، واضح؟ أن يكون شنو حاضرا ومتمكنا كما تقدم من استعلام شنو من استعلام حالها. هذا إذا طلق وصادف طلاق أيام الحيض، هذا طلاقه يكون طلاقا بدعيا باطلا لا يترتب عليه الأثر. كل هذه الأمور تقدم بحثها سابقا، فقط هنا نقرأها، من علق عليها أكثر من ذلك. قال: الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل، أما إذا كانت حامل يصح طلاق الحائض الحائل أو النفساء، النفساء كالحائض بلا فرق بينهما، واضح؟ مطلق الدم، دم الحائض أو دم شنو أو دم النفاس، أو النفساء حال حضور الزوج إذا كان الزوج حاضرا، لا ما إذا كان شنو غائبا، مع إمكان معرفة حالها، واضح؟ مع حضور الزوج بشرط أن يتمكن من معرفة حالها، وإلا إذا كان الحاضر لا يتمكن من معرفة حالها يكون حكم شنو حكم الغائب كما أيضا تقدم وفصل. فحتى الحاضر لو لم يتمكن من معرفة حالها وطلق وصادف أن طلاقه صادف أيام الحيض يصح طلاقه. الحائض الذي لا يصح طلاقه إذا صادف أيام الحيض هو الحاضر الذي يتمكن من شنو من استعلام حالها كما تقدم، مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك، إذا كان غائبا ولا يتمكن من معرفة حالها أو حاضرا لا يتمكن من معرفة حالها، كل منهما إذا طلق وصادف أيام الحيض يكون الطلاق شنو صحيحا. مع إمكان معرفة حالها، هذا طلاقه يبطل إذا كان يعرف حالها يتمكن من معرفة حالها، إذا طلق وصادف أيام الحيض لا يصح طلاقه، أو غائبا كذلك أو مع غيبته كذلك، يعني إذا كان غائبا ويتمكن من استعلام حالها هذا أيضا لا يصح طلاقه إذا صادف أيام الحيض. إذن من الذي يصح طلاقه؟ الغائب مع عدم التمكن من استعلام حالها بشروط، والحاضر أيضا مع عدم التمكن من استعلام حالها. هذا إذا طلق بالشروط وصادف أيام الحيض طلاقه يصح. زين، او قبل المده المعتبره، هذا عن طلاق بدعي، ان يطلق هذا الغائب قبل شنو؟ قبل المده المعتبره اللي هي شهر كما تقدم سابقا. الغائب انما يصح طلاقه وان صادف ايام الحيض اذا وقع الطلاق بعد مضي شنو؟ شهر. فاذا طلق قبل الشهر وصادف ايام الحيض هذا الطلاق يكون باطلا وطلاقا بدعيا، او قبل المده المعينه المعتبره. والطلاق في طهر المواقعه، هذا عم تقدم، هذا السبب الثاني لبطلان الطلاق ولوقوع الطلاق طلاقا شنو؟ بدعيا. الطلاق في طهر المواقع، وهذا ايضا تقدم بحثه ايضا مفصلا. وهناك ايضا ذكرنا بان هذا مشروط بعدم الياس، ان لا تكون المرأة يائسة، وان لا تكون صغيرة، وان لا تكون شنو؟ حامل. اذا كانت المرأة يائسة فلا مانع من طلاقها في طهر مواقعة. إذا كانت صغيرة فلا مانع من طلاقها في طهر المواقعة. إذا كانت حاملا مستبينة الحامل أيضا لا مانع من طلاقها في طهر المواقعة، وهذا أيضا تقدم مفصلا. قال والطلاق لا تدخل بها، دخل بها حراما. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل، مع عدم اليأس وعدم الصغر وعدم الحمل، طلاق المرأة في طهر المواقعة طلاق بدعي لا يصح ولا يترتب عليه الأثار. الثاني قال وطلاق المسترابة، هذا هم تقدم بحث. شنو هي المسترابة؟ هي المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، وتقدم بحث أيضا مفصلا، ودلت الروايات على أن المسترابة هذه يجوز طلاقها بعد اعتزالها 3 أشهر، ويصح الطلاق بعد ذلك وإن وقع في طهر المواقعة. هي تبقى 3 أشهر ما تحيض أصلا، وقعها سابقا، هاي الفترة كلها طهر 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 إلى بعد 3 أشهر، فإذا طلقها يصح طلاقه وإن كان هذا الطلاق في طهر شنو؟ في طهر المواقع. هذا أيضا تقدم سابقا. قال وطلاق المسترابة قبل انتهاء 3 أشهر، بعد انتهاء 3 أشهر هذا طلاق سني، طلاق صحيح يترتب عليه الأثر، لكن الطلاق قبل مضي 3 أشهر يكون طلاقا بدعيا باطلا غير صحيح. هذا هم تقدم بحثه مفصلا، وهذا من توابع الشرط الثاني في الحقيقة، يعني من توابع المسترابة، من توابع الشرط الثاني. شنو هو؟ أن لا يقع في طهر المواقعة. هذا استثناء من أن المرأة إذا كانت مسترابة يصح طلاقها وإن وقع في طهر شنو؟ المواقعة، لكن بعد انتهاء 3 أشهر. إذا طلقها قبل هذا، هذا وقوع الطلاق في طهر المواقعة يجعل الطلاق بدعيا وشنو؟ وباطلا. هاي مجرد استذكار في الحقيقة للأبحاث السابقة وتقدمت مفصلا. خب بعدين يقول القسم الثالث من الطلاق البدعي، هو هذا اللي محل الكلام. قال وطلاق الثلاث، هذا الجديد، المطلب الجديد، طلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول هي طالق ثلاثا، وإما ولاء بأن يقول هي طالق هي طالق هي طالق، والكل باطل. يقول كل الأقسام للطلاق البدعي اللي ذكرناها سابقا، الحائض في طهر المواقع كذا، والكل باطل عدا طلاق الثلاث، فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد. في طلاق الثلاث هنا ما يبطل، تصح واحدة ويبطل ماذا؟ ما زال على ذلك. ومقتضى ظاهر كلامه، بل لعله صريح كلامه، هو أنه لا فرق بين الصورتين، بين أن يطلق مرسلا كما عبر فيقول أنت طالق ثلاثا، هنا أيضا تصح واحدة ويبطل الزائد، وبين الولاء اللي عبر عنه أن يقول ذلك ولاء هي طالق هي طالق هي طالق، هنا أيضا تصح واحدة ويبطل الشنو الزائد عن ذلك. هذا رأيي. هاي المسألة مسألة من المسائل المهمة اللي يشعر بأهميتها اختلاف الفقهاء فيها كثيرا، في بعض طبعا تفاصيلها مو فيها، ويشعر أيضا بأهميتها كثرة الروايات الواردة في هذا الباب، ولعل هذه الروايات انعكاس لما عليه العامة من ماذا؟ من وقوع الطلاق بالطلاق شنو ثلاثا كما سيأتي. واضح من العبارة، عبارة السيد الماتن وعبارة المتون الفقهية الأخرى، أن هناك صورتان. سأشي يعبرون عن الصورتين كما عبر السيد الماتن، أن يطلق ثلاثا مرسلا، يعني أن يعني يقول طلقتك ثلاثا أو طلقتك مرتين مثلا. الفقهاء يعني القدماء ما يعبرون عنها الشكل، يعبرون عنه لو طلق مفسرا طلاقه بالثلاث، يعني طلق أنت طالق كانوا يفسر مقصوده شنو ثلاثا، ايش يعبرون عنه. إذن هناك صورتان. بلحاظ الفتاوى، قبل أن نجي للنصوص، بلحاظ الفتاوى هناك اتفاق على أمرين فيما بيننا، هناك اتفاق وعدم خلاف في أمرين. الأمر الأول أن الطلاق الثلاث بكلا صيغته لا يقع ثلاثا قطعا بالاتفاق، أن الطلاق بكلا صيغته المتقدمتين قطعا لا يقع أزيد من واحدة بلا أشكال. ثلاثة ما يقع إذا قال أنت طالق ثلاثا، إذا قال أنت طالق مرتين ما يقع مرتين، أنت طالق أربع ما يقع شنو ما يقع أربع قطعا وبلا خلاف، بل لعله كما ذكروا أن هذا من ضروريات المذهب، من ضروريات المذهب، خلافا طبعا للعامة الذين التزموا بوقوعه شنو ثلاثا أو اثنين أو يلتزمون بوقوع الطلاق. هذه محل اتفاق وإجماع ولا يمكن التشكيك في ذلك، وتدل على ذلك الروايات الآتية اللي سنقرأها، روايات كثيرة تصرح بأنه لا يقع ماذا؟ لا يقع أزيد من شنو؟ من واحدة. الأمر الثاني الذي لا خلاف فيه بيننا هو أن الطلاق ثلاثا بصيغته الثانية أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، الظاهر أنه لا خلاف بيننا في وقوعه شنو واحدة، يقع واحدة. وقوع تطليق واحدة بالصيغة الثانية هذا محل اتفاق ومحل إجماع، والظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم بالحال فتاوى، وإنما الخلاف وقع في الطلاق بالصيغة الثانية بالصيغة الأولى عندما يقول أنت طالق ثلاثا، وقع الخلاف في أنه هل يبطل أو لا، أنه يقع شنو أيضا تطليق واحدة. واضح فقرين عبارة السيد الماتن، واضح من كلامه أنه شنو أيضا يقع شنو واحدة، لأنه يعني ما فرق بين الحالتين. قال والكل باطل عدا الأخير فإنه يقع شنو واحدا ويبطل ما زاد سواء كان بالصيغة الثانية أو بالصيغة شنو الأولى. إذن الكلام راح ينصاب عندنا فعلا، يعني التركيز يصير على هذا الجانب، أنه لو قال طلقتك ثلاثا هل يبطل هذا ويلغو يكون وجودك عدمه واضح أو لا، أن هذا يقع شنو تطليق شنو واحدة بعد الاتفاق على عدم وقوعه، عدم وقوع أزيد من تطليقة، أكو اتفاق عليه ما يقع أزيد من واحدة قطعا، وبعد الاتفاق أيضا على أنه بالصيغة الثانية تقع شنو واحدة بلا خلاف. هذا هو محل الكلام، هذا بلحاظ هذا هو خلاف. وكل يعني كل قول هناك من جماعة من علمائنا من اختار ذلك القول، قول بالبطلان في محل الخلاف وقول بوقوعه شنو واحدة. البطلان ذهب إليه جماعة من فقهائنا، البطلان ذهب إليه جماعة من فقهائنا، منهم السيد المرتضى على ما قيل والعهد على الناقل، وابن أبي عقيل وابن حمزة وسلار وغيرهم، ومن المتأخرين ذهب إلى ذلك الشيخ صاحب الحدائق وغير أيضا من المتأخرين ذهبوا إلى البطلان، فميزوا بين الصيغة الأولى والصيغة شنو الثانية، فالأولى تبطل والثانية تقع واحدة. وذهب المشهور إلى الثاني، المشهور كما قيل ذهب إلى من؟ ذهب إلى الثاني، يعني إلى وقوعه أيضا واحدة كما هو رأي سيد الماتن. هذا كله بلحاظ الفتاوى. الآن نجي للنصوص. النصوص كثيرة متعددة متضافرة ومختلفة والاختلاف هو الموجب لاختلاف الفقهاء في هذه المسألة. نحن لابد أن نستعرض هذه النصوص، وكالعادة لابد أن نصنفها على شكل طوائف لنرى أن هذه النصوص على أي قول من هذه الأقوال تدل وتساعد. هذه النصوص كثيرة. هذا شنو التنويع؟
تنويع التقسيم إلى
شنو
طلاق سنة طلاق بدعة.
ما لا اصطلاح. إيه اصطلاح موجود إشارة إلى بعض أقسامه. ما يعني ما يأثر على المطلب. روح المطلب هو هذا، أن الطلاق الحار شنو باطل خلاص. سميناه طلاق بدعة وما سميناه طلاق بدعة. يعني حسب ظاهرهم انهم يعني ماكو في الثمرة عملية تترتب على ذلك، ولذا قالوا هذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. موجود في الروايات، موجود بين الروايات عديدة، نقسمها الى طوائف. الطائفة الاولى ما دل على وقوعها واحدة، يعني الروايات التي يمكن أن يستفاد منها القول الثاني، قول المشهور وهو شنو أنها تقع شنو تطليقة واحدة، مو أنها تبطل بالمرة أساسا، أنها تقع تطليقة واحدة. هاي الروايات عديدة، من هاي الروايات صحيح الزرارة المروية في الباب، أغلب هاي الروايات مجمعة الشيخ صاحب الوسائل في الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه. الرواية الأولى اللي هي الحديث الثاني في الباب هي صحيح الزرارة. السند من ركز عليه رواية رواية صحيحة، لكن مركز عليه رواية بعض في مقام الجمع بين الروايات المتعارضة عندما نحتاج رواية نركز على السند كما هي عادتنا. صحيح الزرارة عن أحدهما عليهم السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر قال هي واحدة، هي واحدة تقع هذه شنو واحدة ما كان بطلانها. هاي الرواية. الرواية الثانية اللي هي صحيحة جميل الحديث الثالث في الباب نفسه عن أحدهما عليهم السلام قال سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة، أيضا حكم بوقوعها شنو واحدة. الرواية الأخرى اللي هي أيضا صحيحة السند الحديث الأول اللي هي صحيحة أبي بصير الحديث الأول في الباب نفسه، صحيحة أبي بصير ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطلاق ثلاثا في غير عدة، إن كان على طهر فواحدة وإن لم تكن على طهر فليس بشيئا. هذا الطلاق إن كانت على طهر جامع للشروط الأخرى الطلاق ثلاثا يقع شنو واحدة. هذه رواية. الرواية الأخرى الحديث الثالث في الباب نفسه صار عندنا الأول والثاني والثالث. سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس قال هي واحدة أقرناه. الحديث الرابع اللي هي صحيح الشهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت فطلقها ثلاثا في مقعد قال ترد إلى السنة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة، فإن حسب شنو تطليقة واحدة. كذلك الحديث السابع الخامس في الباب نفسه اللي هي رواية الكلب النسابة عن الصادق عليه السلام في حديث قال قلت له رجل قال لامرأتي أنت طالق عدد نجوم السماء، شلون ضايج من هذا؟ قال ويحك أما تقرأ سورة الطلاق؟ قلت بلى. قال فقرأ، فقرأت فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة. فقال أترى ها هنا نجوم السماء؟ قلت لا. قال فرجل قال لامرأته فقلت أترى نجوم السماء؟ قال ما شو ما قل نجوم السماء بالآية. فقلت فرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، فقال ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه، ثم قال لا طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولا. ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه فهم منها أنها يعني ترد إلى تطليق شنو واحدة. كذلك الحديث بالتسلسل نمشي بين حديث هواية الحديث هذا يا رجان الحديث الخامس هذا. كذلك الحديث السابع في نفس الباب هي رواية عمر ابن البراء قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مئة مرة فإنما هي واحدة، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مئة مرة فإنما هي واحدة، فقال هو كما بلغكم مرة واحدة. الحديث الآخر هو الحديث الثاني عشر في نفس الباب اللي هي رواية بكير بن أعين وظهر رواية معتبرة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، ليس الفضل الزائد على الواحدة ليس شنو بطلاق، معناه أن الواحدة شنو طلاق. كذلك الحديث الرابع عشر في الباب نفسه اللي هي رواية محمد بن سعيد الأموي قال سألت أبا جعفر أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد، قال فقال أما أنا فأراه قد لزمه، لزمه ذلك، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدا. شاهد بذيل الرواية أما أبي فكان يرى ذلك شنو واحدا. وقال الفقهاء أن صدر الرواية تقي، كان جو واضح أنا أرى أبوه لا يقول ذلك، أبي يقول لزمه، أما أنا فأرى أنه قد لزمه، يعني شنو يقع ثلاثان، يقع كما يقول العام يقع شنو ثلاثة تطليقات، واضح وتبين عنه ولا تحل له حتى تنكح زوجا شنو كم مختلقة
فيها.
لكن أبي لا يرى أنها تقع تطليقة شنو واحد. هكذا قيل. الحديث الآخر هو الحديث السابع عشر في الباب نفسه، لا الحديث ياهو الثاني عشر قرينا، الثاني عشر قرينا، الثالث عشر، الثالث عشر اللي هي رواية أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولا امرأته رجلا ولا أمر امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد، قالت رد إلى السنة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة. لعله هذه هي أهم من الروايات اللي يمكن إدخالها في الطائفة الأولى. طبعا هذه الطائفة الأولى هي التي يمكن لأصحاب القول الثاني أن يستدلوا بها لإثبات شنو قولهم، وهو وقوع الواحدة، بدعوى أن هاي الروايات إما ناظرة إلى محل الخلاف، وهو شنو، وهو ما إذا طلق ثلاثا مرسلا لا ولاعا هو محل الخلاف، وإما أن تكون مطلقة، وإما أن تكون مطلقة طبعا، والأكثر شيء كلماتهم والتمسك بالإطلاق، يعني أن هاي الروايات تعم كلتا صورته. يعني شنو موضوع هاي الروايات الذي حكم الإمام فيه بأنها تقع واحد، موضوعها ما قال أكثر من طلق شنو ثلاثا في كل الأسئلة، قل طلق شنو ثلاثا، وطلق ثلاثا تعم الصورة الأولى وتعم الصورة شنو الثانية. واضح هذا التعميم، هذا التعميم يراد به كما هو المعروف يراد به التعميم الناشئ من ترك الاستفصال. يعني من يجي الإمام يقول له فلان طلق ثلاثا، فهذا يحتمل أن يكون مقصود طلق ثلاثا يعني ولاء، ويحتمل أنه طلق ثلاثا مرسلا. خو الإمام من من يستفصل منا، معناه أن الحكم اللي يقوله الإمام في جوابه هو يشمل كلا المحتملين. صحيح إطلاق في نفس الرواية ما موجود، يعني الراوي والسائل عندما يسأل هو في ذهنه إما هذا وإما جنة وإما هذا، هيك ظاهر الرواية، هو لو مقصود الصورة الأولى لو مقصود شنو الصورة الثانية. لكن الإمام في مقام الجواب عندما يترك الاستفصال هذا معناه أن الحكم يكون ثابت لكلا المحتملين في السؤال، فيثبت هذا الحكم في كلتا الصورتين، وهو رأي المشهور كما قلنا. واضح هذا ما يمكن أن يجعل دليل لأصحاب القول المشهور لأصحاب القول الثاني. الآن نجي إلى الطائفة الثانية اللي هي تصلح أن تكون دليل للقول الأول. الطائفة الثانية عبارة أيضا عن عدة روايات، يعني الطائفة الثانية ما دل على البطلان، الأولى ما دل على شنو على وقوعها واحدة، هاي ما دل على البطلان. منها الحديث الثامن الحديث الثامن في الباب نفسه اللي هي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء. من خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل. وذكر طلاق ابن عمر. ابن عمر معروف أنه طلق زوجته وهي شنو؟ وهي حائض، طلقها ثلاثا. الرواية واضحة أنه الذي يطلق ثلاثا فليس شنو؟ ليس بشيء أصلا، يبطل ما يقع، حتى واحدة لا يقع، فليس بشيء. هيك الله الرواية.
شيخنا إذا صحت حاكمة هكذا، حتى القطع اللي قلنا أيضا تخدش به،
شنو؟
وهو
قولنا
أن
التطبيقات
الثلاثة
قطعا واحدة الولاءان.
لا احنا هاي الرواية ما واضح
بها. لا لا احنا اللي قلناه حسب الفتاوى. اي ميخا سنجي للروايات، احنا سنشوف انه شو نستفيد من الروايات. هو كلامنا هذا
يعني
بعدنا احنا كلامنا في هذا، نيجي على مستوى الفتاوى بان اتفقوا على ذلك، نيجي نقدر نخرج من الروايات او لا.
يعني هذا شامل حتى
اذا
قال لها
اذا قلنا بالاطلاق. اذا قلنا بالاطلاق
قد تحتمل شيئا اخر
عن الروايه. اي كله محتمل، يعني كما انه هناك محتمل الاختصاص بالصور احدى الصورتين، هاي هم يحتمل الاختصاص بها باحدى الصورتين.
هذا يكون كلام عن نفس المطلق، يعني المطلق ليس بشيء، فمن خالف كتاب الله هو.
لا لا يقول من طلق ثلاثا في مجلس واحد فليس بشيء.
هو ليس بشيء، قد يكون.
لا من هو يعني مطلق ليس
مطلق. ايضا بابن عمر.
لا وايضا يعني ظاهر الرواية انه الطلاق ليس بشيء، هذا يفهم منها. سيبقى ان الرواية ناظرة الى الصورتين او الى خصوص الصورة التي هي محل النزاع، هذا كلام يأتي. هاي رواية. الرواية الاخرى اللي هي الحديث التاسع، الحديث التاسع عشر في الباب نفسه، هاي الرواية الثانية التاسع عشر، هاي الرواية وهي رواية علي بن إسماعيل قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليق واحدة، فوقع بخطه: أخطأوا على أبي عبد الله عليه السلام، إنه لا يلزم الطلاق. ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله، لا يلزم الطلاق. الطلاق لا شنو؟ لا يكون ملزما، لا يقع، وهي عبارة كناية عن ماذا؟ عن بطلانه وعدم ترتب الأثر عليه. لا يلزم الطلاق. ويرد إلى الكتاب والسنة. هاي هم رواية. الرواية الأخرى حديث عشرين في نفس الباب، وهي رواية علي بن الحسن، رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج. استدلال بها واضح، هذا ذوات أزواج واضح. إياكم يعني معناه أن طلاق باطل، يعني باقي على الزوجية، فإياكم والزواج بماذا؟ بالمطلقات ثلاثا، لأنهن شنو؟ ذوات أزواج. يعني الطلاق ثلاثا باطل، يلغو، لا أثر له، وإنما المرأة هي باقية على ماذا؟ على الزوجية، فلا يجوز لكم أن تتزوجوها. هاي هم رواية. كذلك الحديث 29 في الباب. إيش قد هذا الحديث كان؟ التاسع عشر قرأنا، عشرين قرأنا، الحديث تسعة وعشرين، واحد وعشرين، همات نفس البيان، إياكم أي رواية حفص بن البختري، إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج. والحديث التاسع والعشرين وهو الحديث التاسع والعشرين في هذا الباب لرواية ليرويها الراوندي في الخرائج والجرائح عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة، فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشيء، وإن المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام، ما تصدق بهم، فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء. هذا أيضا دليل على ماذا؟ على بطلان الطلاق ثلاثا. هناك أخبار في الباب 31، هل نقرأ خبرين حتى نختم هذه الطائفة؟ في الباب 31 الحديث الأول والثاني، رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها، كيف يصنع؟ أعتقد أن الرواية تقدمت عندنا سابقا في مناسبة بمناسبة. في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها، كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول: طلقت فلانا، فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها. معنى أنه طلاق السابق هيك ما له قيمة، لما يقول له نعم هذا صار طلاق، ومن هاي تبدأ العدة بعد ذلك، بعد انتهاء الثلاثة أشهر شنو؟ يتزوجها. إذا قوله أنت طالق ثلاثا سابقا لا أثر له، فيقع شنو؟ باطلا. ونفس الحال الرواية الثانية هم في نفس الباب، هم نفس السؤال كذا، كيف يصنع؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له: قد طلقت فلانة، فإذا قال نعم تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه. هذه الرواية أيضا بها دلالة على أنه التطليق الثلاث لا يترتب عليه شنو أثار. هذه الطائفة الثانية، الوقت انتهى بعد، وصلى الله على محمد وعلى